معنا الحياة إلى معنا تحية طيبة من القلب بوجهها أنا والزميل المخرج فريدي سابا لكل المستمعين. وطبعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وعم ترفقونا من لكم أهلا وسهلا فيكم للقاء جديد رح يبلش هلا ويستمر لغاية الساعة 5:15. بداية اليوم 26 حزيران عيد الطباوي يعقوب الكبوش، إن شاء الله يا رب ينعاد هالعيد على الجميع بالخير والسلام، وخلونا نكون مثل أصدقائي ونحط حياتنا وأحلامنا وطننا لبنان بين إيدين الرب المدبر الوحيد لكل الخيرات والبركات. بيسعدنا ضمن الاسم الأول نقول أهلا وسهلا بالخبير النفساني رجيب عخازي، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيكي.
مستمعينا كمان 26 حزيران هو يعتبر اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، وهيدا اليوم بالذات بيمثل فرصة لدعم مئات الآلاف من الأشخاص بكافة أنحاء العالم اللي كانوا ضحايا التعذيب، وبعدنا لليوم في عنا أشخاص عم يتعرضوا للتعذيب. حبينا لليوم نضوي على سيكولوجية التعذيب. أستاذ روجي، طبعا حكايات كتير، نحن أفلام عديدة نقلتنا الصورة كيف تصير التعذيب وكيف تصير الأساليب اللي بيتعرضوا لها العالم. يمكن إذا شفناهم بالصورة بنكون بنحس على حالنا تعبنا من منظر الأسوأ. ياريت لليوم نقدر نضوي على هذا الموضوع ونضوي أنه كيف من الممكن الواحد منا يقدر يدعم الشخص اللي عم يتعذب، إن كان نفسه وإن كان جسدي، وخاصة كمان أنه هيدا الموضوع بالذات خلى علم النفس وعلم الاجتماع بأوروبا وأمريكا أنه يلجأوا لتجربة سجن ستانفورد. ياريت تخبرنا عن هيدا التجربة، شو كانت أهدافها وشو طلعت بالنتيجة؟
طب عادة هني كانوا ياخدوا أشخاص، والأشخاص ما كان عندهم أي خلفية، ويحطون تيقدروا يبلشوا يعلمون تيقدروا يوصلوا تيعذبوا الناس. هل السؤال هون المطروح، هل كل مرة في بإيد الواحد سلطة إذا بدك تقولي
هن العلماء أنه جربوا يفهموا نفسية الإنسان اللي بيعذب أنه هيد النفسية كيف
نوفي. بس هل هي بتخلق، هن كان الأساس تبعيتها، هل هي بتخلق معه أو هل هي بتعلمها أو هل هي تجربة شخصية؟ يعني الأمور كلها من هيدا بعضها. بس في نقطة ارتكاز، هي نقطة ارتكاز السلطة. يعني السلطة لما بتكون معك
هل مسؤولية انت حتى لو مسؤولية صغير، يعني بتكون
مين ما كان عم تحكي كسلطة. السلطة بتكون سلطة بي، يعني كمان الأباء ممكن يعذبوا، أو سلطة زوج، أو حتى بدك تقولي سلطة دينية أو سلطة سياسية أو سلطة عسكرية، كل السلطات. يعني المهم يكون في موضوع السلطة. السلطة هاي هل ممكن تأدي بمحل ما إلى تعذيب الآخر؟ هذا هو وقديش الواحد
يعني بيستغل سلطته تيعذب الآخر،
أكيد بمفهوم. وهل ممكن أنه الواحد ما يقدر يستعمله؟ يعني بديك تشوف الحياة الشخصية أهم شغلي هون. بس بهيدا الموضوع ما ركزوا على حياة كل واحد شخصيته شو هي،
يعني فقدوا السيطرة عليهم. واحد
يعني مشانك، يعني ما حدا أخدوا الاستوار بيرسونال، التاريخ الشخصي تبع الواحد. في قسم نقون عشوائيا وفي قسم تاني يعني كان الانتقاء تبعهم شوي في نقاط استفهام. مشان هيك بس السؤال المطروح هو السؤال الأساسي، إنه لما بيكون في سلطة هل ممكن يكون في تعذيب؟ هون
طب شو طلعت النتيجة بالاختبار اللي عملوه؟
لا بالاختبار إيه، إنه لما السلطة هي إذا بديك تقولي الشهية الأكبر، أو على بشكل تبع السلطة بيقدروا يعذبوا مش هذا الموضوع، بس إنه هي الشهية الأكبر تتقدر توصل إلى تعذيب الآخر.
طب كيف قدروا فهموا ازدواجية الدور اللي بيعيشه السجين؟ يعني بمعنى مع المسجون بيكون شيء، ومع عائلته ومع رفقاته ومع أصدقائه بيكون شيء تاني. هالازدواجية كيف يقدر يعيشها والصراع بيناتهم؟
تقريبا تتذكري هذيك المرة الخوف على الدولة والخوف من الدولة، وقلت لك نحن بمحل ما في عنا الانفصام بحياتنا. مش معنى الانفصام كمرض، بس الانفصام انه فينا ناخد دورين بحياتنا. هل السؤال هون بينسأل بطريقة عكسية، هل كل واحد منا عنده دورين بحياته؟ وهذا ببلش من وقت ما بتتعرفي على الشخص. يعني أنت لما بتتعرفي رجل بتعرف على أمرأة، هل عنده إذا بدك تقولي بين مزدوجين صورتين بيقدمهم للشخص المقابل تبعه؟ زيت الشيء.
بس لا، بيكون في قصص معينة ببالغ فيها تبين ألطف يمكن إذا أول مرة بتعرف عليها، بس بيكون شيء عنده شيء.
لا، عادة هذا المشكل حضرتك عم بتقولي إنه ممكن يكون أول مرة وتاني مرة، بس أيام كتير بتضل كل المدة، كل مدة التعارف أو كل مدة الصحبة بين السجان وبين رفقاته، ممكن تكون كل هالمدة هاي عم بيعطي صورة مغايرة لصورته الحقيقية. هذا واحد. بعدين إذا عم تقليلي عن السجنين، يعني عن يلي بيسمع
المثل اللي عطيتنا إياه، عم يعمل هيدي الصورة عم يخبيها عن بس اللي بيحبها أو عن كل الناس؟
لا، بخبيها بس أكتر شيء عن يلي بيحبها. ذات الشيء بخبيها عن كل الناس اللي بيكونوا معه. تقالك شالي هيدا اللي منسميه أيام كتير، عادة السجنين يعني بيكونوا هني تقريبا شوي من الشخصية الوسوسية، مشان هيك بيكونوا عم بيعذبوا وآخر شي بيطلع الحق معهم. يعني كأنه السجان لازم يكون عطول الحق معه. هيدي هون المشكلة الحقيقية.
ما فهمنا الرابط بالشخصية الوسوسية.
يعني بالشخصية الوسوسية بتعرفي بده يظبط النظام، بده يكون كتير عزيح، بده يظبط الأمور مثل ما هي. أول ما بيقولوا له ليش أنت عم بتعذب، بيقول لهم كانوا عم بيخالفوا القوانين.
يعني أنت برأيك السجان بينفذ أوامر، مش شيء خاص ظاهر منه من جوا؟
مبدئيا إيه، بس هو بيصير عنده إكسي بعدين. أول شيء في سلطة بتعطيه الأمر أنه تينفذ. تاني نقطة، في شيء بيظهر منه. عم تفهميني كيف؟ يعني في مرحلتين لهذا السجان. أول مرحلة في السلطة، أو بيكون السلطة بإيده أو بيعطوه السلطة، وتاني مرحلة كمان لتطبيق هذه السلطة هاي بده يستعمل إذا بدك تقولي التعذيب أو العنف أو شو ما بدك. هلأ مش كل الناس هيك، بس عم نحكي عن الأغلبية هيك. بعدين بدك تشوفي كمان شو الثقافة تبعيته. المشكلة هون يعني مثلا في بلدان ما بتحرز تعمل أي تعذيب أو أي عنف على السجين، في بلدان ما فيك تحكم السجن إلا بالعنف والتعذيب. بدك تشوف
ليش هيك وليش هيك.
هيدا عم بقليك ثقافة البلد. مثلا حاطيك ثقافتين مختلفتين تماما. إذا أخذت السجن بالسويد أو السجن بالمكسيك، تمنعت السجون في البلدان العربية. طيب سجن السويد الثقافة تبعته مختلفة عن السجن الموجود بالمكسيك.
يعني كيف عم تترجم هيدي الثقافة؟ اختلاف الثقافة كيف عم تترجم على المسؤول؟
عم تترجم انه هونيك في عندهم اذا بدك تقولي الانسان وحريته. ثقافة السجان ما بيتعامل مع الاخر كأنه منحط او كأنه عنده رزيلة او ما بعرف البدي كي من الاطار السلبي، بينما ببلد تاني اخر يتعامل معه انه ما بيقدر يضبطه الا ما يكون قاس عليه ويخبطه، واذا بدي يكون يقدر يضبط الامور داخل السجن. وما تنسي كذلك الامر انه السجن عادة بكل سجون العالم، اغلبية سجون العالم تحتوي على أكثر من المحلات. يعني أنت إذا بتساع هذا السجن 2000 شخص، عم بحطوا له 4000. عطول عندك إذا بتقولي الضغط.
طيب السؤال بيطرح نفسه، بالسجن ليه بيصير تعذيب؟ يعني عادة بالتحقيقات بيصير تعذيب
بكل ما هو السجن تابع للتحقيق. ما يعني اللي بيكون بالتحقيق بيروح على السجن.
ما هو يعني بيأدي هو مسجون، هذا أكبر عذاب لقاله أنه مسجون.
لا، ما في انضباط السجن. بعدين بالنسبة للتحقيقات، لمبارح نحن تقدرنا فوتنا يكون في محامي بقلب التحقيقات تقدر يدافع. بالتحقيقات عادة بدك تشوف انت شو مين اللقطينه، هل هو سرق او هو ارهابي، هل هو قاتل او هو مغتصب، هل هو بإطار عائلته او بإطار غريب. كل هالأمور هاي اذا بدك تقول بتتراكم بالمنطق الثقافي للبلد يلي تابع له السجن.
طيب خلينا نحكي عن قبل ما بلش بالتعذيب بالاساليب التعذيب، نحكي عن اول ما يبلش التحقيق، يعني كيف بيقدروا المحققين هون ينتزعوا اعترافات المتهم.
بكل بلد له اصولهم، ما فينا نفوت هلا في مبدا عام،
نحكي الوضع النفسي.
اوكي اوكي، بس حتى الوضع النفسي مثلا في بلدان ما فيك، ما حدا بيقدر يفوت يحقق لما بيطلب محامي بتوقف كل شيء. في بلدان ما بهمهم إذا كان في محامي أو ما في محامي. في بلدان بس يلقطوا قبل ما يفوت على التحقيق بصير في عنف عليه. في بلدان ما فيك تلقطي إلا ما تثبت عليه الجريمة بمحل، حسب كل منطق وقانون كل بلد، ما في شاملة. بس هلأ الصورة إذا بدك تقولي، لأنه مين بيلقطوا؟ بيلقطوا الحرامي، يعني بيلقطوا الإنسان السيء. مشان هيك بمحل هذا الإنسان السيء الذي يعتبر سيء بالطريقة بده يمارسوا عليه الإطار السلبي تيقدروا ينتزعوا الاعترافات. مش عم دافع عن حدا ولا عم برر حدا، بس عم بقلك الواقع كيف بيكون. وبدك ترجع للقانون تبع كل بلد ولثقافة كل بلد وللمعطيات يلي شو بين إيديهم. طيب رح أعطيك مثل كتير بسيط. إذا حدا كان تنقول أكتر شيء يلي الصورة إرهابي لقطوا شو ما كان، ما رح فوت إذا بصفة الإرهابي، بس لقطوا حدا هالقد عامل جرائم. طيب إذا لقطوا بمنطق شرقي تمام نقول وبدهم يحققوا معه، بيقعد كل نهار ما بيحكي بالنسبة للمنطقة. بدك تشوفي أي أطر بيستعملوها معه تيقدر يقر. هذا واحد. طيب أكتر من هيك، إذا في مغتصب أو إذا في سفاح قربة أو إذا في حيال شيء لما بينلقط وهو عم بينكر والوقائع موجودة عليه، مش عم برر العنف، عم بحكي وقائع، كيف بدك يقول إنه أنا عملت هذه الجريمة هاي؟ وانتبه كل اعتراف تحت العنف لا يعتبر أمام المحاكم. هذه بدنا نخدها، يعني إذا قدر ثبت يعني يلي لقطوا أو الإنسان المتهم أنه انتزعوا اعترافاته تحت العنف أو تحت مرض نفسي، لا يعتبر هذا التحقيق سائل مفعول أبدا. وأكبر برهان على ذلك عم بتشوفي هلأ كيف في ناس عم بيقدروا يطلعوا، لأنه إذا مورس العنف عليهم بخلال التحقيق بهذا الموضوع عم بيقدروا يطلعوا وعم بيقدروا يكونوا بريئين، لأنه البروسيدور اللي صار فيه منه إطار سليم للتحقيقات.
طيب وصل قدروا انتزعوا منه الاعتراف وقدروا
بطريقة جيدة وسليمة، هذه أول نقطة.
لا أكيد ما في اعتراف عم يطلع بطريقة سليمة
يعني جيدة، يعني تشوفي مبلا في اعترافات، مبلا في أيام بتحش، يعني في أيام في وقائع بديك تبقى. أهم شيء لما بتروحي على إطار الاتهامات يكون عندك وقائع ويكون عندك الدافع. في نقطتين، الوقائع والدافع، إذا كانوا موجودين فيك توصل لنتيجة.
يعني إذا بدنا ناخد نحن اليوم واحد متهم بريء واحد مظلوم، أوكي صنفين بريء ومظلوم، لأي مدى قادر اليوم المتهم يضل صامد وإرادته قوية برغم كل شيء ممكن يتعرض له ويضل وهذا السبب لأنه بيعرف حاله أنه هو بريء، وبالعكس كمان
في متهمين أنت بتعرف في ناس بيقدروا بمحل يتعذبوا وما يعطوك أي نتيجة، لأنه في ناس يفقدون صفة الألم. عرفتي يا شي؟ إنه في ناس ما بيتألموا لو ما أكلوا خبيط.
كيف؟
في أيام كتير أشخاص
قد ما أكلوا خبيط بطلوا، يعني
هذا واحد. وفي ناس بالجين تبعهم بتكوين جسدهم ما بيشعروا بالألم، بس هولي أغلبيتهم بيموتوا بكير يعني، بس في ناس ما بتشعر بالألم.
يعني هذا واحد بالألف يمكن.
اسمحي، واحد بالألف، بس في عندي هول الأشخاص إذا وقعوا، وفي ناس بيتعودوا على الألم بدنا كمان نعرفها. في ناس
طب شو الأصعب، الألم النفسي أو الألم الجسدي للمعتقد؟
يعني حسب كل واحد. يعني إذا واحد تنقول كان سليم وتركتهم خطيبته أو صاحبته أو شيء وتألم نفسيا،
سيد رجاء عم نحكي عن تعذيب السجون،
عم بعطيك المثل، ما عم بعطيك المثل. قد ما الواحد بيكون عم بياكل خبيط لما بيكون ملقوط بتهمة، ما فيك تفرقي هون تقليلي إذا كان في ألم نفسي أو ألم جسدي، حسب ما الإنسان بيقدر يتحمل نوع الألم. أوكي، في ناس ما بيقدروا يتحملوا الألم النفسي وبيروحوا للاكتئاب وبيروحوا للانتقاد لأنه عندهم ألم نفسي، مش لأنه عندهم ألم شيء تاني. في ناس تانيين بيقدروا يتحملوا الألم الجسدي أكتر من غيره.
عامة شو الأصعب بالنسبة للشخص المسجون؟ هل هو الألم النفسي أو الألم الجسدي؟
انتبه بالألم بالمسجون لما بصير داخل السجن. المسجون بحد ذاته هونيك عارف انه هو داخل اطار 4، يعني انه اطار التعذيب الجسدي ممكن يتعود عليه، بس نقص الحرية هو الألم الحقيقي. يعني لما بتكوني انت في تعذيب جسدي وبين في اطار تاني تعذيب نفسي بفقدان الحرية بفقدان عمل كل شيء، وعلى ممر السنوات خلص بتصيري كأنك شخص تمثال موجود بلا روح، يعني كأنه بتصيري جسد بلا روح. وهون المشكل لما بكون السجين. وهل تلك هديك المرة شغلة كمان كتير مهمة بآخر حلقة، إذا في عندي حدا بريء وسجني وعذبني ممكن بمحل ما يروح ينتحر أبكر من غيره. بدنا ننتبه للأمور. أوكي، بس عادة لما بيكون الواحد مسجون وصار مسجون وتعود على السجن وتعود على هذه الحياة هاي، أوكي، بتصير الحرية بالنسبة له هي الأهم. وأنت بتشوفي في كتير ناس بفوتوا على السجن بيطلعوا شوي بيرجعوا بفوتوا عليه. ليش؟ السؤال يلي يطرح، ليش بضلوا حابب يقعد بالسجن؟
يعني ما تعالج من المشكلة اللي عنده إياها.
مش هل كمان مش بس لأنه ما تعالج، لأنه ممكن كتير لأنه صار عالم وعالم السجن وليس عالم الحياة برا. ما كمان بديك تشوفي قدي صار هو دماغه بإطار الحياة السجنية اللي بيكون هو موجود فيها. لأنه بده هوني بده يتعالج داخل السجن مش برات السجن.
كيف بيتم التأقلم بالسجن؟ لأي مدى اليوم قادر السجين يشكل بالسجن حياة تانية، والسجن يشكله للسجين شخصية تانية تتأقلم بالجو الجديد اللي هو فيه؟
العادة هي مسؤولة بمحل ما عن كل شيء. يعني أنت لما بيكون خلص بمحل محكوم عليك كذا سنوات بصير بدك تتأقلمي مع هذه السنوات الموجودة. يعني عامل التأقلم والتكيف هو أول عامل داخل إطار السجن تيتأقلم مع الحياة، مع حياة السجن بحد ذاتها. التاني نقطة، هل هو مقتنع أنه عم بيكفر عن ذنوبه بالسجن؟ لأنه بصير في كتير عنا إذا بدك تقولي بإعادة التأهيل في السجن بصير يعتبر حاله انه هو مذنب كذلك الامر وعم بكفر عن خطيته يلي هو عملها.
يعني بهيدي الطريقه بيكون عم يعني ما كتير مزعوج، بيكون مبسوط، مش انه مبسوط بالسجن، بيكون مبسوط انه عم يعمل شيء كأنه عم يغسل صفحه من حياته.
هيدي ممكن تكون هيك بس ممكن تكون كمان لا تكون عن عدم تبه بقضية الإطار.
يعني يكون إنسان متصالح مع نفسه. أنا أصدت إنه وقت بيكون عم يفكر هذا التفكير وعم يكفر عن ذنوبه.
ما فيني روح بالإطار الروحي لما بيكون بداخل السجن. بهذا الإطار على طول في عندي نقاط استفهام.
مثل؟
لأنه ما بعرف أي طريقة استعملوها معه تقدر يكفر عن هذا الموضوع. لأنه بدنا ننتبه بشكل واحد بيظهر إنه تاب وانه حياته عم بده يفتح صفحه جديده، معناتها هذا اطار حقيقي.
بس ما بتصير اسهل الاقامه بالسجن من غيره وقتها بيكون هيك؟
لا مش ضروري، مش ضروري ابدا، لانه اذا ضلوا هيك وحس حاله انه هو بريء ما هيدا، ممكن يروح كمان لا
لا تقول انه هو مبسوط انه عم يكفر عن ذنوب، يعني عارف حاله انه هو منه بريء.
هذا هو منه بريء، بس في قسم تاني بيعتبر حاله انه هيدا عم بيكفر عن خطايا موجودة برا. ما بدك تشوفي هون لعبة التكفير كيف بتصير بعقلية الشخص، هل هو عم بيكفر عن خطيته يلي هو عملها او عن القتل او خطير. عن السرقة يلي قام فيها، او هو عم بيكفر عن خطايا الموجودة برا يلي عملها مش داخل بهذه الخطية. بدك تشوفي هو اللعبة من جوا اللي هو عم بيلعبها، يعني بحالته النفسية والعقلية، كيف هو عم بيروح لأي مرحلة من المراحل. مش عطول يلي بيظهر للتوبة معناتها هو تايب، بدنا نعرفها عشان يعني.
لا هي مدى اليوم معقول السجن يشكل شخصية جديدة للسجين يقدر يتقل.
بدنا نشوف هذه مرتبطة عادة بطريقة انت كيف عم بتأهلي لمغادرة السجن، وانت كيف عم بتعلمي، هل عم تعطي شيء بديل، هل بتعلمي على شيء تاني، هل عم بياخد دراسات تيقدر يكفي، يعني بدك تشوفي شو انت عم تعطي.
انا قصدت الشخصية انه هي عبارة عن المعاناة اللي عم بيعيشها، صار يدور على قصص معينة يتصرف فيها بطريقة معينة يتكيف فيها ويتأقلم فيها بالجو الجديد، إن كان بتعامله مع باقي السجناء، إن كان بتعامله مع.
بدك تعرفي بأي بلد يا جينا؟ نحن بلبنان أو بالشرق؟
نحن بلبنان، خلينا نحكي على لبنان يا قلبي، أنا شو بتحبنا لبنان؟
لا ما بدك تشوفي، لأنه أنت كمان لما بتكوني عم بتقشعي بالتلفزيونات عم بتشوفي غير سجون، يعني كمان في بمحل الأفلام يلي نحن منشوفها يلي نحن مننظر عليها منفكر إنه يما سجون قتل يما سجون أربع خمس نجوم كأنه فايت على أوتيل. بالشكل واقع بالسجن، وبالشكل واقع التعذيب بقلب السجن. بدنا نفهم كمان في ممكن يكون التعذيب داخل السجن بمنعه من الأكل، بالحبس الانفرادي.
تأثير الحبس الانفرادي على الشخص لأي مدى بيزيد من قسوة الوحدة عنده؟ يعني بين ما يضل بين 20,000 واحد بالسجن اعتبر وبين لوحده، شو الأفضل؟
لا أكيد الأفضل أن يكون مع بقية السجن، بس
حتى
إنه
لو كان
السجن دغط. الانفرادي هو قصاص لعمل قام فيه داخل السجن. لا السجن الانفرادي إذا كان هو بمجموعة وحطوه بسجن انفرادي هو عادة بشان إذا بدك تقولي قصاص. هلأ في أيام بحطوه بسجن انفرادي للحفاظ على حياته إذا كان تنقول بداخل جروب معين. لا ما بدك تشوفي شو استعمال السجن الانفرادي؟ لا شو؟ هل هو قصاص؟ هل هو اللي حماية لقاله؟ ما كمان هون؟ لأنه هني كمان بالإطار العام للسجن أو لإطار الحياة السجنية بذات الوقت لازم نحافظ على حياته جوا. بديك هذه التقنية. يعني ما يروح ينتحر.
طب الزمن شو بيعني له للوقت اليوم الشهر السنة؟
هلأ يوم بعده.
كل يوم بيوم أو كل ثانية بثانيتها؟
هلا أيام حصل. أول شيء ببلش كل ثانية، بعدين كل دقيقة، بعدين كل يوم بيومه. لما بيتأقلم وبيتعود بيصير كل يوم بيومه.
طب كيف يشغلوا حالهم؟ شو الأفكار بتطرق معقولة تطرق على بالهم تقدر يمرق النهار؟ بشو بيعطي يعني شو اللي بخليهم ينطروا تاني نهار؟ شو الحافز اللي بيكون أو هني بيخلقوه؟
في عدة حوافز. في حوافز بتبقى إنه عم بيعد الأيام تأمتي بده يطلع. في حوافز بيقعد يشغل حاله بشيء، أو ببلش يدرس، أو ببلش يعمل علاقات اجتماعية، أو بيتعلم كمان إطار سلبي. يعني في منهم عادة
بفوتوا
على السجن بيتعلموا مهنة تاني كمان. يعني إذا هو عم بيحتال بيتعلم السرقة، إذا هو عم بيقتل بيتعلم، إذا بدي كتولي موضوع تاني. ممكن كمان يتعلم من الأتراب تبعوله كمان مهنة أنتو بارونتال، بس مهنة إنه تكون يقدر ينفذها وقت يطلع من السجن. إذا متعلم إذا كان هالقد كان بسيط ممكن يروح كمان يصير إرهابي جوات السجن، لأنه كان آخر دراسات موجودين بفرنسا بخصوص الإرهابيين أنه كمان كان في ناس عم بيصيروا إرهابيين من داخل السجن، يعني هالقد الموضوع حساس وشامل. مشان هيك أنا بقول لما منكون داخل السجن بده يكون بمحل في دراسة لكل موضوع سجن.
الزيارة، زيارة الأهل الأصدقاء لأي مدى سيف ذو حدين
تعتبر؟ هذه شوي بتخفف من التعذيب.
مش سيف ذو حدين، مش أوقات بتأثر زيادة عن اللزوم إنه
بس يتعود بالعكس، بصير يحس إنه هذه الزيارة هو لقاء الأهل، لقاء الأولاد. وأنا من الأشخاص إنه حتى لما بكون البي أو الأم مسجونين وبدوا يطلعوا بعد فترة وهول أولادهم، فضل يعرفوا الحقيقة ويروحوا يزوروا أهلهم. ما يعني بش هالقد حلوة تمس الحقيقة على الولاد وتخليهم انه عايشين بمحل تاني، دكور، وبس تطلع الام او بس تطلع البي يصيروا بصدمة الى اول ما الى اخر.
اعتبر طلع البي، كيف من الممكن اول شيء كيف بيظهر؟ بيظهر منكسر او بيظهر لا عيدي نوعا ما؟
لا هلا هون بدك تشوفي شو التهمه وشو المخالفه
بغض النظر عم ندردش بغض النظر بس انه بطريقه معينه يعني انه من خلال خبره حضرتك.
بس ما في، خليني لك شغله، ما في دراسات. لما ما بكون في دراسات ساعتها عم نحكي شعور أو عم نحكي شيء خاص.
مثلا في أسئلة بتنطرح مثلا وقت بتحس
ما في ولا سؤال بينطرح لما بيطلع الواحد خارج السجن. ما في حدا، ما في عنا جروب بتسأل. ما في لما خارج السجن
أنا عم أقول السؤالات نحن عم يعني أنا عم
أنت عم تسألها، بس نحن تجاوب حقيقة تنقدر نشوف الوضع حقيقة بهذا الموضوع. عليك تعمل جروب صغير بس تطلع الواحد من السجن يقوم يعبي استمارة، يعبي فكرة، يعمل.
طب برأيك كخبير نفساني، رأي
أوكي،
رأي شخصي مش مسدود على أي دراسة، لأي مدى اليوم قادر الشخص يقدر يطلع مثل ما كان؟ أعطي كذا احتمال، مثل ما كان على طبيعته السابقة، أو بيطلع قاسي أو عدائي، أو بيطلع منكسر.
انتبه يعني عادة حيلا جواب بدي أعطيك إياه رح يبقى في نقطة استفهام حوال منه. بس عادة مثل ما عم نشوف حاليا هلأ بالتجارب لما بيطلع وبيرجع بفوت، الشخص اللي بيطلع وبيرجع بفوت بيطلع عدائي ما في شك.
هذا لازم يضل على طبيعته يعني.
هذا واحد. هلأ عندك ناس بيتعلموا من السجن، عندك ناس بياخدوا شهادات من السجن، يعني بيرجعوا ببلشوا حياة جديدة وبيقدروا يكفوا. حسب كل واحد كيف البرسبسيون تبعيته، كيف بيقدر يطلع أو كيف بيقدر يحسن حياته نحو الأحسن. أنت لما بتفوتي بدك تاخدي قرار، هل أنا بدي كفي المشوار مثل ما أنا هو ذاته، أو هل أنا بدي أتغير تصير نحو الأحسن وبعتبر هذه مرحلة من حياتي كانت سلبية فبدي أتعلم منها تكون بمحل تاني إيجابي.
طيب الأهل، الزوجة، الأم، البي، الخي، الأخت، كيف ممكن يقدروا يتعاملوا مع مسألة خروجه ورجوعه؟
هلأ أكيد بده احتضان، بس ما بعرف قديش كل رح يقبلوه مثل ما هو. بس أنا بقلك يلي بيحتنطوا أكتر، يعني أنا سجين وطلعت عائلتي في عندها احتضان لألي، منني هول العيال؟ تعرفي منني هول العيال يلي هالقد سلبيين بحياتهم؟ يعني إذا أنا عن تاجر مخدرات العائلة تبعيتي هي بتحتني، بينما إذا أنا سرقت شيء أو بمحل ما كان عندي إشكالية معينة، ما بعرف قديش العيال بتقبله مثل ما هو. يعني بمحل العيال هالقد سلبية عندها احتضان أكتر، هول عم نشوفهم هلأ بمحل، والعيال هالقد بحياتهم عاديين في نقاط استفهام على رفض ابنهم ليه عمل هيدا، إذا بتقولي هيدا العمل. وهون نقاط استفهام، لأنه كل ما نحن منحتضن الشخص ومنقدر نساعده أكتر تيتخطى مرحلته، إذا ما عنده بروبلم يعني بروبلمات بحياته، إن كان عاطفي أو إن كان حياتي أو إن كان مادي أو حيالله شيء، ممكن يساعده أكتر تيتخطى الواقع طبعا.
وطبعا بالنسبة للشخص في حال ما احتضنوا شو ممكن يقدر
يكون هذا تعذيب تاني؟ عدم احتضان الشخص، لأنه لما بيطلع الإنسان أول شيء بيقول لك أنا صحيح في حكم قضائي طلع علي، بس أنه كمان المجتمع عم بيحكم علي مرة تانية، قديش رح يلاقي شغل، قديش رح يقدر يكمل طريقه، قديش عائلته رح تقدر تقبله، قديش هو بمحل رح يكون منتج بهذه الحياة. هؤلاء كلهم أسئلة. انتبه، نحن بلبنان عنا مفهوم شوي خاص فينا يعني بهذا الموضوع، اللي هو مفهوم الشرقي. هل شفتي حدا قدر طلع من السجن ما كان معه مصاري، قدر بمحل ما بلش حياة جديدة؟ كتير قليل، كتير قليل.
بصير فرص العمل معدومة،
بصير فرص العمل ايه يعني. وهلأ بلبنان كمان فرص العمل أقل يعني بهذا الموضوع، وكمان مصاري أقل،
يعني الوصمة بتضل.
ايه في أيام في وصمات بتضل حاضرة، وهذا اللي بنقوله بعلم النفس، بليز ما تحطوا اتيكات على ظهر حدا من وقت ما بفوت على المدرسة لوقت ما بصير كبير. بتعرفي انت أيام كتير منحط اتيكات على أولاد صغار، انه هذا بيشي، هذا عقلته، هذا بالمدرسة. زيت الشي بس يكبر، زيت الشي بس يكون بالمجتمع، عطول عنا هيدي النغمة بحط اتيكات على ظهر الواحد.
يعني تقريبا الأثار الاجتماعية بتوازي الأثار النفسية اللي يصاب فيها من بعد خروج.
هو ما في مجتمع بلا نفسي، وما في نفسي بلا مجتمع، يعني اتنيناتهم مرتبطين. كيف بده يعيش هذا الإنسان؟ بده يعيش بمجتمع، ما راح يعيش رومانسي كروزوي بجزيرة قاعد وحده فيها. يعني في مجتمع بده يتخلط هو وياه، وهذا المجتمع اللي بده يتخلط هو وياه بدنا نشوف كيف بده يتعامل مع هيدا المعذب بمحل ما. انتبه، ما كمان بدنا نسأل سؤال، هذا الإنسان المعذب اللي كان داخل السجن هل بيقدروا يرحموه بس يصير برات السجن، أو بدهم يعذبوه مرة تانية؟ هون كمان السؤال. يعني إذا كان معذب جسديا ونفسيا داخل السجن، هل رح يصير معذب كمان نفسيا خارج السجن؟ لأنه ما حدا رح يضربه برا ما يرد عليه، بس نفسيا يعني هل بيصير على جنب؟ هل بصير ما حدا يتعاطى معه؟ هل بصير عنده صفة انه هو مجرم؟ هل بصير عنده صفة انه هذا قتيل قتل، او هذا حرامي، او هذا مغتصب، او هذا الاطار تاني؟ هون بدك تشوفيهم. بعدين في سؤال تاني يلي بنسأل، يلي هل قدي مجرم، هل هو مجرم ولازم يعذبوه لانه الجان تبعه مجرم؟ ما هون السؤال كذلك، لأنه في إجرام،
يعني اضطرابات نفسية فكرك؟
لا، عم بحكي إجرام، أي أكيد عم بحكي اضطرابات، بس عم بحكي كإجرام. في إجرام ما بعرف إذا فينا نعالجه أو لا، بديك تشوفي.
مثل
القاتل المتسلسل، المغتصب المتسلسل، صفاح القربة، كل هالأمور هاي.
ما هدول اتفقنا انه عندهم اضطرابات نفسية.
ايه بس بدك تشوفي بيتعالجوا؟ اذا اطلقتيهم بالمجتمع، اطلقتيهم بالمجتمع رح يعيدوا الكرة او لا؟ ما كمان في هون سؤال، بتخليهم داخل السجن؟ بتعذبيهم على طول؟ لانه في اشياء بتطلع بتخلص. مثلا تعطيك مثل، المغتصب او صفاح القربة او الاطار بقلب العيال، غير القتل بهذا الموضوع، ممكن يطلعوا بعد مدة. شو بتعملي فيهم؟ وإذا طلعوا بعد بدي رح يعذبوا غيرهم.
تمام، بيكون في عنده ملفات مفتوحة من جهة أو من جانب النفسي، ليش ما دغري بيبعتون ليتعالجوا؟
ما بقلك في أيام ما بيتعالجوا،
ما بدهم يتعالجوا،
ما بيتعالجوا، ما في،
ما بيشفوا يعني،
ما 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 في 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 أيام علاجات نوقف عليها يعني نحن. لا، لأنه البناء تبعه الشخصي هو بناء بمحل ما سلبي من هو صغير، ومشي سلبي وطالع طلوع. شو بتعملي؟
طب في مراكز مخصصة لقلون؟
بتعرفي برا شو بيعملوا؟ هلا بتقليلي على طول، برا في أيام بيلغون،
بيلغوا
الشخص مثل ما هو. بتضحكي؟
لا مش عم بضحك،
لا إنه في أيام،
هيدي نظرة استغراب.
بس في أيام في أيام هنا مثلا إذا كان بيعذبوه بيعملوا له إبرة، خلصت قضيته، وقف
هذا إذا فقدين الأمل من إنه
ما عم بقلك في ناس تفقد الأمل منهم، شو بتعملي فيهم؟ يلي حق محكومين بالإعدام ولازم بالإعدام ولازم يموتوا. بتعرفي في بعض الدول قالوا ما في إعدام نحطوا سجن مؤبد، بس في في إعدامات مبلا يا بالإبرة يا بالشنق يا بالرصاص بحي الله شيء كمان، ما هيدا عم بيلغي الشخص،
هيدا بيكون مصاب بمرض عقلي ما هيك ما تعالج.
ممكن
بس في مراكز بس في مراكز لأنه ليش ما بيحطوهم فيه؟ هيدا السؤال.
لا عم بقلك لانه ما في امل بالعلاج، في ايام ما في امل بالعلاج، بتحكي 20 سنه ما ب... ما هذا
حتى مع مسكنات مثلا،
حتى مع مسكنات مع كل شيء يعني انه ب... اوكي بحطوه نايم بس وبعدين بس هو بيعمل زيت ال... بس طلع لبرا بيعمل بعيد زيت الكره يعني. في عنا منهم اشخاص هول بكل العالم موجودين، مشان هيك في محلات القانون او الدول مثلا هلا في قانون عم بيطلع بأوروبا حاليا لكل حالة من هول الحالات بدهم يقولون حلي، ما بقى فيهم يتركوا الناس أو بعض الناس يلي عندهم هالإشكاليات هول يتركوهم بالمجتمع بكامل حريتهم.
يعني منقدر نفهم ما في أي برامج معينة بتساعدهم لما بيظهروا من الحبس أو خطوات معينة؟
في بعض الناس بلا بيطلبوا وبيبلشوا، قلت لك من أول ما بلشت قلت لك في بعض الناس بيقدروا يزبطوا أمورهم، في بعض الناس ولا ممكن يزبطوا، في ناس بيرجعوا لذات العمل من بعد ما يطلع.
ما فهمت علي.
يعني
مش من الخطوات السجين يعمل أو أهله، بالنسبة للمجتمع للدولة ما في شيء معين مراكز يقدروا يساعدون يتعافوا فيهم، يتعافوا بمعنى مش انه من شفاء الاضطرابات، يتعافوا من فكرة انه كانوا بالسجن ويوضحوا.
حاليا ما في بلبنان، في بعض المحلات مبلا برا، بس في لبنان ما في لعلمي انا، علمي هلا انا سجين يطلع يقدر يرجع يفوت بمحل اعادة تأهيله بهذا الموضوع لحد هلا ما بعرف اذا في اذا في جمعيات بتتعامل ب بإعادة تأهيل السجين بعد ما يخرج من السجن بهذا الموضوع. هلأ بالسجن في بعض الجمعيات مبلا بتساعدون أو بتساعد.
شو الاضطرابات أكثر اضطرابات نفسية ممكن يعانوا منها أثناء السجن؟
أكيد أول شيء في قلق، هذا بيبقى ظاهر. هلا الخطوة الحلوة بلبنان إنه في للأمراض النفسية في مبنى خاص فيهم، يعني إذا حدا تبين للطبيب الموجود بالسجن إنه عنده اضطراب نفسي بحطوه على جنب ما بيخلوه مع بقية السجناء. هلا في برامج إعادة تأهيل مبلا بقلب السجون، مسؤولي في مسؤولية لبعض الجمعيات في لبنان بإعادة تأهيل.
غير القلق شو ممكن يتعرضوا؟
ممكن قلق، اكتئاب، نوبات غضب، نوبات يأس، كمان ممكن يكونوا سديين بمحل ما، انفعال كتير، خبيط، ضرب، كل الأمور ممكن يتعرضوا لها داخل السجن. في بعض الأمراض كمان يعني ما بدنا ننسى الأمراض الجسدية اللي ممكن يتعرضوا فيها كمان داخل السجن، لأنه هيدي صحيح مرض جسدي بس رح يرجع بعد شوي يأثر نفسيا، لأنه إذا انصاب بمرض رح يصير منعزل تقريبا عن البقية.
شكرا لحضورك الخبير النفساني لدى المحاكم رجيه بخازي، شكرا لك. المخدرات مش حل، المخدرات جحيم، جملة طبعا كان الفضل بتركيبة للباحثة ماري رغب ويز اللي بدها تكون معنا بعد شوي إذا الله راد ضمن لقائنا لليوم. لليوم حصصنا هيدا الفقرة، هالفقرة وهالقسم لنوعا ما توعية معينة. يوم مثل ما بتعرفوا رحلة الإدمان بتبلش بحشرية يمكن، أو بتبلش بأنه تجربة معينة أو مسير أو خجل أو يمكن ضعف أو خوف من السخرية، فبيوقع الشخص بفخة وتبلش رحلة للمجهول لعالم غامض موحش مهلك. هالموضوع مع الأسف بعده يوم عن يوم عم يسلب من شبابنا إرادتهم موضوع عن جد بيستحق التوعية، ودائما التوعية من شباب مرقوا بهالتجربة المريعة بتترك أثر أكبر بكتير من أنه نحن نقدر نحكي بالموضوع وننظر فيه. مثل ما بيقولوا دائما أنه الشخص يلي بيكون حس بالوجع بيقدر ينقل أثر هذا الوجع لكل واحد عم يسمعه. بدول أهلا وسهلا ببارك جبرايل وبجورج سمات، أهلا وسهلا فيكم عبر لبنان الحر.
يعطيك العافية.
طبعا منقلك مبروك جورج، هلا خبرتني الدكتور ماري أنه تخرجت وماشي الحال. الفرق بين الاثنين ما بعرف كيف بلشت القصة، مين بلش أول مين خلص أول، يمكن مارك.
أنا صلي تقريبا سنة وشهرين مخلص.
هتر
جيت 2022 بعد العيد، جيت الإيستر فت بالتأهيل وبعد تقريبا سنة خلصت.
قبل ما نعرف شو السبب اللي خليك تفوت على مركز للتأهيل، خلينا نعرف القصة كيف بلشت بهيدا الطريق الموحش.
فينا نقول انه انا لما كنت صغير كنت حب هيك ادفنتشر والاكشن وهيك، وكمان ما نحن نقلع على السويد. انا واز ريزد اب ان سويدن وكان بلد جديد لاهلي، يعني مش مثل هون الكلتشر كتير بيفرق كتير، فهونيك ما كان يخاف علينا كتير اهلي، كان يحمونا كتير طول الوقت بدهم يعرفوني وين انت وين، وكمان بالمدرسه كان كتير الديسيبلين قوي. فأنا كل طفولتي حسيت حالي شوي محبوس شوي محبوس، بس بنفس الوقت كان يعني طفولتي كانت حلوة. يعني لما كبرت بلشت استكشف الحياة أكتر وأكتر، وبلشت شفت أنه بحب الأكشن، ويعني حسيت بالأدرينالين كل ما أعمل شيء غلط. أنا أول شيء بلشت بالدخان عادي، دخان لما كنت تقريبا 12 سنة، بعدين بالكحول.
أهلك يمعون خبر؟
لا أكيد لا، بس صاروا معهم خبر، عملوا مثل كل أهل صاروا يجربوني أنه ممنوع ممنوع ممنوع، بدك تطلب البيت وممنوع تعمل هيك، وأكيد لأنه هنا كمان ما بيعرفوا، يعني بلد جديد وما بيفهموا اللغة، كمان طولت عليهم ليقدروا يتأقلموا على السويد وصاروا يعني كل شيء صار ممنوع. وبعدين لما كبرت بلشت أعمل كل شيء،
صار الممنوع مرغوب.
ايه يعني بلش بالدخان وبعدين كهول وبعدين اخر شيء فتت بالمخدرات.
كيف شو كان يعني مين فتح لك الباب؟
اكيد رفقاتي، رفقاتي فتحوا لي الباب، لانه كنا كلنا يعني بالشوارع هونيك تعرفنا.
قد ايه كان عمرك؟
بس لما بلشت دخن 12، بالكحول تقريبا 13-14، والمخدرات 15. اول شيء حشيش، حشيش وكحول كنت حب اشرب كتير. تقريبا لما صرت قربت على 20 بلش بالكوكايين.
طيب 4-5 سنين كنت عم تدخن وعم تشرب كحول واهلك ما معهم خبر فيها؟
لا الدخان عارفوا انه عم دخن وهيك، وكنت خبي قد ما فيني انه عم بشرب لانه ما كان يحبوا الشرب كمان.
اول مرة تعطيت
كان بالمدرسة، كنا بالمدرسة أنا ورفقاتي، كان في واحد معروف إنه بيحب يحشش وهيك، كنا كلنا رفقات وهيك، بس نحنا ما كنا نقرب على هول الأشياء. بعدين مرة كنا مع بعض نحنا الرفقات، قلنا شو رأيكم نروح نحشش نجربها نشوف شو هي هيدي، قلنا يلا منروح، حكينا مع الرفيق اللي بيحشش وبلشنا.
كنت تعرف النتيجة؟
لا.
تعرف خطورتها؟
لا
ما كنت تعرف
أبدا. لا
ورجعنا كيف استمرينا؟ شو الإحساس اللي عطتك
إيه؟ مصطت وجعت هيك إحساس يعني، بس تكون صغير بتشوفهم innocent يعني من
شيء
بجديد، بس كل شيء بس تفوت فيه جديد كحول وحشيش وكل شيء بأول فترة ما بيبين إنه خطير هو، بس بعدين بلشت حس انه بتعب ما عم بقدر ركز، وصار بدي اكتر واكتر، وصرت عم نبش على غير شيء كمان لهاللزة يعني. ففهمت انه اوكي بدي شيء اكتر، بس ما انا ولا مرة فكرت انه رح اعلق بشيء ادمان. طول الوقت حسيت حالي قوي، انا قوي، انا ما بصير مدمن. انا سمعت بقى كان في مدمنين وهيك، بس ولا مره فكرت انه انا هيك ضعيف مثل المدمنين.
ما رح تقع بفخ الادمان يعني.
وكان تقريبا اندر كنترول. لبين ما تعرفت على الكوكايين. هونيك أكتر شيء هيدا يعني كوكايين وأنا لقينا بعض. أنا كان عندي نقص كتير بالثقة بالنفس وكتير قصص يعني.
كانت الثقة بالنفس من بعد ما بلشت تجرب أو أساسا أنت كنت؟
أساسا
كان عندك
الثقة بالنفس والوحدة وكتير قصص يعني بالمشاعر. ما كان أقدر أقرأ مشاعري يعني
تعبر.
عبر حسيت حالي ضايع كتير. والكوكايين أعطاني هيدا كله الثقة بلشت أحكي مع ناس.
طيب كل الجروب كانوا تعاطوا الكوكايين؟
كلهم بلشوا قبلي. أنا آخر شخص بلشت لأن ما كان بدي أقرب على الكوكايين. هيدا حسيته شيء غير مش مثل حشيش وكحول.
شجعوك هني؟
أكيد. قلت لهم أول شيء رح أجرب كوكايين وقالوا إيه أنت رح تحبها كتير يعني هيدي بتناسبها كتير لأنه بيعرفوني هيك شاي.
طيب سلوكياتك كيف صرت تتصرف من بعد ما تتعاطى الكوكايين غير أنه أحساس بيه؟
فلت كل شيء اسمه خطوط وحدود باوندريز وهيك راحوا خلص ما بقى في شيء.
بطلت مسيطر على عقلك أبدا يعني؟ في حدا سيطر عليه؟
صح شيطان.
انه المفعول الكوكايين يعني
هاي لما بلشت بالكوكايين عن جد حسيت انه في شيطان عم يتحكم علي.
وهون كيف عرفوا اهلك؟
انا خبرتهم بس صرت 26 26
ضليت 5 سنين.
خبرتهم قلت لهم انا مدمن اخر شيء وبدي اخبركم لانه ما بدي اسود وجهكم وبدي مساعده.
شو النقطة اللي خلتك تفكر انك تطلب دعم؟
القلق. بلشوا يجوا هالنيجاتيف سايد من الادمان يعني من زمان بس حسيت انه قبل كان يمكن مرة بالشهر بس يكون في شي حفلة بجيب كوكايين وهيك. بعدين صار مرة بالجمعة بالويكند. بعدين انا ستنبش عشي سبب لأتعاطى. صار مرتين بالجمعة، صار 3 مرات بالجمعة، صار بعدين صار كل يوم. بعدين آخر شيء حسيت إن ما فيني أروح على الشغل بلا ما أجيب وما قدرت أمشي ما قدرت أعيش بلا كوكايين. آخر شيء فهمت خلص أنا يعني مني هلأ قوي مثل ما فكرت وطلبت المساعدة. بس كمان أهلي ما كانوا يعرفوا شو هو هيدا. هني فكروا خلص أوكي هلأ خبرنا وبدنا ندعمه رح يخلص من هالإدمان. بس ما إنه هيك هين. آخر شيء لما صرت تقريبا 30 أمي بلشت تحكي مع أبونا مجدي كان يجي على السويد وهيك وعرفت أنه عنده مركز تقيل. كان هي تقول لي في مركز تقيل بلبنان أبونا مجدي وهيك. قالت لي روح لهونيك هونيك بتلاقي مساعدة. قلت لها لا ما بدي وما كنت جاهز وكان عندي شغل وكان عندي كنت مصاحب وهيك. ما شفت أنه هيدا هو السولوشن لقلي. قلت خلص رح ضلني جرب لحالي ولحالي وهيك.
طب كيف كنت تجرب وقت اعتمدت على حالك؟ شو الأساليب اللي اعتمدتها؟
بالقوة هيك بروح بتمرن وهيك ديسبلين. جربت شد الديسبلين اللي عندي وارجع بس ما قدرت. هيك حكيت مع بسيكولوج هيك قصص بس ما زبط. آخر شيء قلت لأمي خلص أنا هلا جاهز بدي روح عند أبونا مجدي بدي أعمل تأهيل.
2022
صارت 2022 وقلنا خلص
وجيت لهون.
جيت لهون.
وكيف كان البرامج الأيام يعني شو أكتر شيء ضايقك؟ شو التحديات
هون؟
كعلاج
النظام البروغرام بدك توعى هالوقت تتروق بدك تشتغل كل شيء.
طيب حاجتك للكوكايين كيف كنت تحس فيها؟
بطلت حس فيها لأنه غيرت
بيئة.
بس بلشوا يبينوا مشاعري. بلشت عصب بلا سبب. بلشوا يبينوا مشاعري. بطلت أقدر أعمل كنترول لحالي. وهون المربيين والبسيكولوجات هم بلشوا يشتغلوا عليك بس يشوفوا هالمشاعر كلهم اللي بلشوا يطلعوا. يعني بس واحد يترك المخدرات ببلشوا يبينوا مشاعره وهنيك ببلشوا يقروك ويشوفوا انت
عوارضه اكثر مشاعره
شو بدك كيف بدهم يساعدوك بأي طريقة على أي نقطة بدهم يشتغلوا هيك قصص.
يعني ما كان في تحديات كتير، العلاج مرق بطريقة سريعة.
كان صعب
عادة النظام
أو أول كتير. أول ستة شهور كانوا عينين علي، قدرت أعمل كنترول هيك، بعدين بجيت وبلشت عصب على ناس وعملت كتير ردة فعل أبسط أمور يعني.
بس ما فكرت تترك؟
بلا فكرت أكيد، هو صعب، التأهيل هو صعب، بس بنفس الوقت هو هين وصعب. صعب لأنه بتعصب وبتفكر بالبرة وشو عم يصير بالحياة، مرق حياتي كله، بدي أطلع، بدي أخلص، بدي لحق، بدي أشتغل، بدي أعمل شيء بحالي، بفكر بهالقصص كلهم. كمان بتزهق.
زهق؟
ايه زهق بعد 6 أشهر 7 أشهر.
طيب وتقالوا لك اليوم بدك تخرج، شو صار فيك؟ شو الأحساس اللي حسيت؟
كتير بسط. ايه كتير بسط.
طيب هل معقولة؟
بس قالوا لي كمان روق يعني، اوكي خلصت تأهيل، بس ما تنسى وين كنت وشو عملت وقدي تعبت وهيك، ما تركض، ما تطلع راكض بالحياة، رح تقشط.
ما هيك؟
ايه.
هل عتليم تعيش قلق انك تقشط او شي ضعفك ترجع على نفس الطريق؟
مش قلق، بس اكيد ايه شوي قلق، خوف، في خوف، ايه ما بدي ارجع على حياتي اكيد.
ما عم تدخن هلا؟
عم تدخن بس.
والاهل كيف احتضنوا رجعتك باي طريقه؟
اف كثير انبسطوا. ايه احلى حياه هلا، كلهم اهلي وقرايبي وكلهم يعني، الطريقه اللي عم يحكوا معي شيء
يعني بتحسهم دعم لإلك.
ايه اكيد، ومبسوطين فيني وعم حس بالمحبه
هلا الاحساس اللي انت حاسه، اذا بتسمح بدنا نطلب منك انك تنقله للمستمعين، لكل واحد، لكل شاب ولكل شابه عم بلش يدعسوا اول دعساتهم بهذا الطريق بدون ما يعرفوا النتائج المؤلمه اللي ممكن يتعرضوا لها بالنهايه.
يعني شيء ادفايس لما يفوتوا فيه؟
صح.
بدي اقول لهم انه يضلوا قريب عن اهلهم والاشخاص المناح، واكيد على الكنيسه كمان. ما في شيء حلو بالليل، هيدا أهم شيء. ما في شيء منيح بالليل يعني، العائلة، الأهل والأصحاب منيح، هيدا أهم شيء، والكنيسة والصلاة أكيد، كل أحد يعني على الكنيسة أهم. It's more important than we think.
نحن بنقول لك من قلبنا ألف مبروك لك، وعن جد حياة جديدة إن شاء الله تنرسم مثل ما أنت بدك إياه، كل شيء بكون لخيرك.
مرسي كتير.
طالما حد يسوى ما تعتقلها. جورج أهلا وسهلا فيك.
مرسي يا رفيق.
عرفنا أنه اليوم مثل ما حكينا قبل بداية الحلقة ظهرت من التأهيل، يريد تخبرنا عن أسباب اللي خلتك تفوت على التأهيل، يعني شو صار معك تفت بهذا الطريق؟
أول شيء كل شيء ببلش من الطفولة. أنا كانت طفولتي شوي عادية مثل ما بقوله، كنت شو ما بدي يحصل يصير لي، شو ما أطلب أحصل عليه، ما كنت
مدلل يعني،
إذا بديك بمطارح معينة. وبنفس الوقت كان في مثل تنمر، كان في كتير تنمر بالمدرسة من برا، بقلب البيت كنت كتير
تنمر لي
قصص والدنات، مثل مثلا عائلتي مثلا قصص سخيفة، بس والولد هلأ بس هلأ بتضحك، أنا إذا حدا بيمزح معي بطل أكيد بتضحك، بس أنا صغير كنت أنجرح. عدة صف مرة كمان بتذكر كمان كان صار يزيد التنمر علي بهذا الموضوع. أهلي كمان كانوا أكيد كانوا بعدهم يعني عم بأسس، وأنا أول ولد وأنا وحيد على أختي، فبس اجت اختي كمان عشت شوية دونية انه بنت، عرفت بتدلل اكتر البنت وهيك. هو القصص يمكن اذا حدا عم بيقول انه هو كتير قصص عاديات وسخيفين، بس هو اللي بلشوا لي اذا بدك النبش عشي اهرب. وانا وصغير كان في كتير حيرة بالدين شوي، ربيت كمان بمحيط شهود يهوه، بين مسيحية بين إسلام بين كتير كان فيه، فصار عندي حشرية أكتر وأكتر وأكتر كمان بهذا الموضوع. كمان هذا شوي أثر علي ضياع يعني إذا بديك. وصلت للبروفي كمان صرت أسمع أنه رفقاتي كلهم بيشرب حشيش كذا، راح أعلق معنه أنا ليه عم تعمل هيك شو عم تعمل وكذا. بعد فترة لقيت حالي أنا الوحيد اللي عم يتعاطى بمحيط كبير كله عم يتعاطى إن كان بالمدرسة ولا بالحي ولا من عائلتي وكعمري 15 16 17 إذا بديك. ف وغيره 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 في كتير أسباب يعني من دنية ل ما كان عندي ثقة بنفسي. كان إذا بينقل لي لا كنت عصب كنت على طول بدي ينقل لي إيه على طول بدي الشيء اللي بدي أحصل عليه بحكي أنا وصغير صغير. وعكبر كبرت معي هالشغلة كمان وصلت لمطرح إنه بدي شيء أهرب خلص بدي أغير بدي I want to fit in مع العالم اللي عم تتعاطى. بس ما كنت أقبل إنه روح قلن أنا بدي أتعاطى. فصرت جرب أتعاطى لحالي دخن سيجارة لحالي روح عند رفيق بعيد عن كل العالم روح أنا وياه مثلا دخن سيجارة مع بعض. ومرة ومرة كبرت معي الخبرية. بس أنا مثلا مارك عم يحكي عن الكوكايين أنا إذا بدك أدمنت على كل شيء يعني بدي كل يوم بدي شيء إذا ما فيها الشغلة بدي هاي إذا ما فيها الشغلة بدي هاي. بقيت هيك لش 17 سنة لآخر شيء وصلت على الهيروين اللي هو أصعب المواد. الحمد لله ما كتير غرقت فيها
يعني هالدعوة أمك
الحمد لله أمي وبي يعني ابدا ابدا مش مصري
يعني
معي تعطيتها هالمادة شي سنتين وهي كانت الدمار يعني كانت خلص هون حسيت انه بدي
شو خليك تفوت على المركز
هي هالمادة. وجربت وقف لحالي جربت فوت على المستشفى اعمل كير لقيت انه عم فوت اعمل كير عم بطلع من المستشفى بس مشاكلي اسباب الادمان نقاط ضعفي كله بعده موجود ما عملت شيء أنا وقفت المادة بس الأسباب اللي ودتني على المادة ما وقفتها وما حليت
أكيد ما رح تعالجها يعني
ايه. فكنت عم جرب أعمل مقابلات مع مركز تاني ما رح سميه ما طرت الخبرية شوي دقت لها الأبونا أبونا مجدي يعني دغري 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 عطيني رقم مكتب الاستقبال بظرف يومين ثلاثة أو جمعة طلعت على المستشفى وكنت صرت بالمركز.
كمان تحديات هي زيتها بس النظام ضايقك بالمركز العلاج
ليك المركز فوق يعني أنا بس طلعت جديد من مارك كان مخلص من فوق مارك أعتق مني بيعرف أكتر مني شوي بالتأهيل بس هو مش توقيف المخدرات اللي صعب فوق أبدا يمكن أهين شغلة تقدر توقف المخدرات أنت فوق. والنظام أكيد صعب بس النظام كمان بورسنتاج معين منه كل شيء هو يعني الوعي الصبح الأكل النوم الاجتماعات التعبير البسيكولوج كل هو اللي مهم بس أهم شيء واحد يقدر يقرأ نفسه يقدر يقرأ حاله هذا اللي اكتسبته أنا من التأهيل
يعني التأهيل. عرفوك على حالك صح. عرفت نقاط ضعفك
شخصيتي الجديدة نقاط ضعفي نقاط قوتي 100%
يعني عن جد من قلبنا لكل شاب عم بيقدر يرجع يعمل صف ويصحيكي مثل مصالحة مع نفسه يعرف انه الحياة تلبق له انه يعيشها ويبتعد عن كل شيء ممكن يأذيه ويقهر اهله هذا الاهم صح. كمان يعني الاهل قديش بيكونوا ضايقوا لو ما كمان لهم دور كبير بدعمكم اكيد ما كنتوا وصلتوا يمكن لمراكز العلاج
صح
اكيد
من لكم أهلا وسهلا فيكم
مرسي.
وكمان بطلب منك قبل ما تفضل الدكتور مريد هيك كمان نصيحة
أكيد كمان بقول مثل ما قال مارك أهم شيء تضل قرب من الأهل أكيد لكل حدا عم ببلش بسيجارة هلا يقول إنه منا شيء ولا وما هي أورجانيك وهو الأخبار أنا فت فيهم الدوامات كلهم وعملت رشاشات قد ما بتكون ما في أحلى من الحياة السوبر واحد يكون واعي وعم يقدر يفكر ويحس بوعي كنا ناس كنت سامع 100 مرة بحياتي أنه السيجارة بتودي وأنا قلت شو بدها تودي أنه لا مش مستحيل مثلا مستحيل سير قول مستحيل آخر شيء وصلت أنا أكلت الضرب فأهم شيء تعبير لقى حدا منرتاح له إن كان أم بي خي خال جد ست حيلا حدا منرتاح له نقدر نخبره مشاعرنا حدا بيسمعنا هيدا أهم شيء أهم شيء أهم شيء. وتاني شغلة أنا بلاقيها كتير مهمة نعرف شو منحب من نحن وصغار مش مهم مات سيونس مزيك حيلا شيء حيلا شي واحد بيلاقي حاله هو بحبه هو صغير. مثلا أنا عندي ندم، هيدا كمان من أسباب إدماني، بندم مثلا بمطارح معينة أنا بلشت تنقول بيانو ووقفت، بندم كتير.
يلا هلا بتفيك تكف.
أكيد أكيد، بس إنه فرق ما يكون واحد من عمره 17 سنة لا عرفت
أبوع. إذا عندك إياها بليز جربها وكفي وسابر وتوصال. هلا بتوصال أفضل من قبل.
أكيد
بالأول يمكن كنت إذا لو وصلت ما كنت رح تنبسط، تنبسط بالنتيجة أكتر من قبل بكتير.
بقدرها
بتقدر أكتر. شكرا لك جورج سمات، شكرا لك مارك جبرايل.
مرسي لك،
وعن جد تحية لكم، وبقلكم نحن منفتخر فيكم كشباب عن جد، قدرت تعرفت على حالة وقدرت تكون نموذج معين لشبيبة تاني. أهلا وسهلا فيكم عبر لبنان الحر. أهلا وسهلا بكل المستمعين، وأهلا وسهلا بالباحثة الدكتور ماري راغب بويز. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي، أهلا فيك.
مثل كل آخر شهر نتلاقى مع حضرتك، لليوم عن جد كان كتير مهمة يلي حكيو الشبيبة، وإن شاء الله يا رب يكون عبرة لكل واحد عم يسمعنا وعن جد يقدر يحمي حاله من هالقفة الكبيرة.
أكيد.
سمعتي حضرتك، خبرينا شو الأسباب، هل في أسباب مستجدة أو هن زيتون الأسباب يلي بعدهم الواحد عم من خلاله عم يقعوا بفخ المخدرات؟
طبعا الأسباب كتيرة، هلا الشباب حكيوا عن جزء منها، في أكيد قواسم مشتركة بين كل الأشخاص يلي بيروحوا على الإدمان، ولكن كمان كل حدا منهم هو فريد بحد ذاته. في نقاط بتكون مأثرة فيه أو هي يلي ودته على الإدمان أكتر من غيره. أنا رح بلش بجملة صغيرة بتقول اهتم بدماغك، دماغك بيهتم فيك.
حلو.
فرح أقول أنه الإدمان بحاجة لثلاث عناصر، أو أرجع أشرح الجملة. العنصر الأول هو الشخص، العنصر الثاني هو المحيط، والعنصر الثالث هو توفر هالمخدرات ضمن هذا المحيط. فإذن هالثلاث عناصر بحاجة إلى لحتى يصير فيه إدمان. ليش عم أقول اهتم بدماغك لدماغك يهتم فيك؟ رعت معلومة علمية كتير صغيرة وننتقل من بعدها للأسباب النفسية. المواد المخدرة شو بتعمل؟ المواد المخدرة بتفرز مادة اسمها الدوبامين، يلي هي مسؤولة تخلي الدماغ يحسسنا بشعور باللذة أو بالفرح
أو بالقوة كمان.
إيه هلأ الدوبامين مسؤولة عن البليزير، خلينا نقول يعني اللذة أو شعور بهذا الشيء، النشوة أو اللذة يلي بعض الناس بحاجة لها. بعدين كل ما يتعود عليها الإنسان كل ما يصير يطلب أكتر، يعني بتخلي الدماغ يصير يطلب أكتر وأكتر هيدا الإحساس. مشان هيك بيفوت بدوام الإنسان إنه أنا بدي أكتر وأكتر، لأنه ولا مرة بيقدر يرجع لأول إحساس عايشه لما أخذ هيدا المادة.
ما بعد يكتفي يعني.
مزبوط. هلأ ليش عم أقول هالجملة اهتم بدماغك لدماغك يهتم فيك؟ لما الإنسان بيروح على التأهيل، وأكيد بقرية الإنسان ومع المربين والبسيكولوج وكل الأكيب العمل وأكيد برمجتي، في شيء كتير مهم بينشغل عليه هو المفاهيم، مش بس إنه مفهوم اللذة، كمان كل المفاهيم يلي عندهم إياها يلي أخدوها بتربيتهم. بس قول تربية مش بس الأهل، التربية بتعني التربية بالشارع، التربية مع الأصحاب، مع الاختلاط يلي هن قدروا حصلوا عليه، بتخلي يكون عندهم مفاهيم مشوهة عن ذاتهم، عن المرأة، عن الحياة، عن المستقبل، عن الهدف، عن كل هودي. دونك كتير مهم وبيشغلون كتير على هيدا النقاط المربين والبسيكولوج بالقرية الإنسان إنهم يغيروا مفاهيمهم، يكتسبوا مفاهيم حقيقية وصادقة. مشان هيك دونك أول شغلة في عنا شغل على الدماغ، ولكن وعلى المفاهيم، على طريقة التفكير، على كيف بيتعاملوا مع المعلومة. ولكن كمان في جزء تاني هو جراحات الإنسان يلي ببلش فيها من الطفولة. يمكن جورج حكى ومارك حكى عن شو عيشوا بطفولتهم. هيدي الجروحات يلي كل إنسان حامل جروحات، ولكن هن الإنسان يلي بيروح على المخدر هو يلي ما بيعرف يتعامل مع جروحاته،
بيهرب منه،
بيهرب منه، بيواجهها بطريقة وهمية من خلال المخدرات.
مع الأسف الأسباب
في أسباب كتير أكيد ما رح نطلع كلنا فيها. خلينا نحكي عن نقطتين أو ثلاثة ونقول كيف نحنا منخلي دماغنا يتعامل معها بغير طريقة. أكيد واحدة من الأساليب، لأنه طبعا برجع بقول أكيد في نقاط مشتركة بين الكل، بس كل إنسان فريد من نوعه. مشان هيك نحنا نتعاطى مع الإنسان كإنسان بوجعه، بجروحاته، بالشيء اللي أكتر بيأثر عليه من غيره لحتى نشتغل عليه.
مثلا جورج حكى عن الدونية،
الدونية والتنمر،
والتنمر، وحكى كمان عن ومارك حكى عدم الثقة بالنفس صح. كمان والخجل
رح نحكي عن هودة لأنه هو كتير أساسيات. دونك عنا التنمر بوصل للدونية والخجل، وعنا عدم الثقة بالنفس. أكيد ما رح أحكي عن الأسباب يلي العلاقة بالقلق المفرط، بالاكتئاب، بالاندفاع المفرط، مش الشجاعة، ولا
تربية الأهل كمان.
أكيد وتربية الأهل والعلاقة مع الأهل وعدم الإصغاء، شعور بالوحدة وبالفراغ، كلهم هودي. خلينا ناخد نقطة ولا نقطة وقد ما منلحق منحكي عن غيرهم. إذا جينا حكينا عن شعور بالدونية، طيب كيف دماغ الإنسان بيتعامل مع الشعور بالدونية؟ يا أما أو اللي حدا عم بيحسسه بالدونية، مش هو اللي عم بحسه، حدا انا عم بحسسه انه انت اوطى مني. دونك كيف يقدر يتعامل معه؟ يا بيتعامل معه انه بيخلي يصير عنده تحدي انه لا انا عندي كفاءاتي وبقدر واجه، يا اما بيقبل الدماغ هيدي المعلومه وبصير خاضع لها. فبدنا
نلقن دماغنا،
بدنا نلقن دماغنا، بدنا نعلمه كيف يتعامل مع هيدا الموضوع. مشان هيك الشباب بيتعلموا يغيروا مفاهيمهم، يعني نظرة الآخر لإلك مش عطول صحيحة، فيك أنت تسمع للآخر وترجع تغربل،
عم ينظر لك يمكن من خلال مزاجه أو من خلال هو شو بحس أو شو بفكر.
أكيد. بعدين الدونية شو يعني؟ دونية يعني أنت في شيء منك كفوق فيه. كمان كيف منعود الدماغ يفكر بغير طريقة؟ إنه ما حدا، ما في إنسان بيخلق عنده الكفاءات. الكفاءات تكتسب، المواهب هي فطرية صح. بس المواهب إذا نحنا ما فعلناها، إذا نحنا ما اشتغلنا عليها،
نايمة،
إذا ما صقلناها بتضلنا نايمة أو بتضلنا بمرتبة منا كتير قوية. ما في حدا ما عنده مواهب. وقال شغلة جورج كتير مهمة، إنه مش بس المات والفيزيك والشيمياء هم المهمين، احنا بمجتمعنا كتير من بيركزوا على هيدي النواحي. لا يعني نوعيه انواع الذكاء متعدده، وكل واحد بيقدر يكون متميز بالموهبه اللي عنده اياها. فاذا بدل ما دماغك تعود دماغك يتقبل المعلومه مثل ما هي ويرتخ لها، بدك تعرف كيف تتعامل مع المعلومه بطريقه مختلفه. فاذا إذا أنت ما بتعرف فيك تتعلم.
100%.
إذا أنت ما عندك كفاءة، الكفاءة تكتسب، ما بتخلق بالفطرة، الموهبة بتخلق بالفطرة. فإذا هيدي من الأشياء اللي الإنسان، هيدي التولز يعني هيدي الأدوات يلي مهم إنه الإنسان يكون عم يستعملها ليفكر بطريقة
يعني في قرار مختلفة. وفي إرادة بالنهاية
كمان. أكيد في قرار وفي إرادة وفي مساعدة. اثنيناتهم الشباب حكيوا عن طلب المساعدة. كل المدمنين أول شيء بيفكروا أنه هن كتير قبضيات وبيقدروا يواجهوا لوحدهم. ما حدا بيقدر يواجه لوحدهم، لأنه المادة يعني بتتحكم،
تتملك
بجسدك مش بس بذهنك. يعني بس تتملك بجسدك عم يطلب أكتر. فإذا بحاجة يطلبوا المساعدة، وهيدي كتير مهمة. الشغلة التانية الخجل، من شو بيجي الخجل؟ لأنك بتحس حالك أدنى من غيرك، بتحس إنه غيرك عم يعمل تنمر، بيودي للإحساس بالدونية، والإحساس بالدونية بيودي للخجل، لعدم القدرة على المواجهة
وعدم الثقة.
وعدم الثقة، فإذا هودي كلهم مرتبطين ببعضهم، أنت لما بتعرف تتعامل مع هالوضع بطريقة مختلفة ساعتها أنت بتقدر تطلع منه، بتقدر انك ترجع تبني الاشياء شوي شوي.
لكل يلي عم يظهروا من مراكز تأهيل لأي مدى عم يقدروا يندمجوا بالمجتمع؟
هلأ الشغلة الحلوة بقرية الإنسان، هلأ حتى أنا أحب أحكي عن هيدي النقطة لأنه شوي بيتميزوا فيها عن غيرهم.
الشغلة كبيرة لأبونا مجدي العلاوي فعلا، يعني أنه يعطي ألف عافية وربنا يباركه ويبارك كل خطوة بيقوم فيها.
أكيد الشغلة اللي كتير متميزين فيها فوق انه بخلص التأهيل مش خلص وراء على بيته، في عندهم مراحل برات المركز بضلهم متابعينهم. يعني الشاب اذا حس نهار من الايام انه هو من بعد ما يروح على الانخراط وعلى كذا مرحلة تانية، اذا حس بنص الليل انه هو بحاجة لمساعدة بيقدر يتلفن للمدير.
حلو.
تحية لألا ولا كاميل وللكل، حتى ما انسى حدا، بيقدر يتلفن له وبيسألوا عنه. يعني هالقد في احتضان، هالقد المركز له هو بالنسبة لهم كادر. وهون انا عطول بقول لهم تأهيلكم ما بيخلص بس تتخرجوا من القرية، لأنه بعد 10-15-20-25 سنة إدمان ما فيك بسنة واحدة تخلص نهائيا. مشان هيك بحاجة لا متابعة نفسية اجتماعية دينية روحية، خلينا نقول روحية أكتر من دينية، من بعد ما يخلصوا تأهيلهم ويتخرجوا.
يعني لأي مدى فكرة أنه المركز موجود لقلهم ولمعهم وعم يدعمهم هالقد بحسسهم بأمان معين؟
أكيد بحسوا بأمان وبحسوا حالهم محاطين. يعني هن يعني الأشخاص يلي بيروحوا على الإدمان، واحد من الأسباب الكتير قوية إنهم بحسوا حالهم متروكين مستوتين بهالعالم. هيدا الإحساس كتير صعب كتير قاسي. مشان هيك لما المركز بيعطيهم هالإحتضان هيدا رح يحسوا إنه لا، في حدا عم يسأل عنهم، في حدا هن بيعنوله كشخص. لأنه بس يخلص منه رقم، بس يخلص هو شخص، وحتى هو فوق هو شخص بالرغم من كل الصعوبات، لأنه بحسه كتير بيستصعبوا البروغرام. بس هذا لقلهم، لأنه الشخص اللي بيكون مدمن ما عنده نظام، ما عنده أي
أساسا بتعبيت الوقت لقلهم بالبروغرامات تبعينه والبرامج تبعينه، كمان بيخلوهم نوعا ما يفصلوا عن حاجتهم يمكن
أكيد بس بينشغل عليا، لأنه كمان مش بس تعبيت الفراغ، بدنا نعرف كيف نتعامل مع الفراغ. كمان الفراغ بركي شي مرة
لأنه عم بقول الضغط اللي بيضغطون فيه أنه يمكن له معنى تاني.
أكيد
يكون
أكيد كل شي مدروس، كل شي فيه له هدف، بيتعلموا يكون عندهم أهداف صغيرة يقدروا يوصلوا له، مش يحطوا هدف كتير بعيد وما بيقدروا يوصلوا له ويرجعوا يعيشوا اكتئاب وأحباط إذا ما وصلوا له. بس يتعلموا يعملوا، يحطوا أهداف صغيرة ويوصلوا لها، بعدين شوي شوي بحطوا هدف أوسع أو هدف أبعد.
معلش بعد معنا دقيقتين بدي ضوي على شغلة واحدة. مارك عنده قلق مع أنه يرجع يتعرض لانتكاسي، كيف أنه ممكن تقدروا أنه تخلوا كل الأشخاص بيظهروا يعيشوا أمين أنه ما رح بقى يتعرضوا لانتكاسي، أو صعبة هيدي؟
لا هيدي صعبة، بس في كتير الكل بيكون عنده هيدا الهاجس أنه يتعرض لانتكاسي، لأنه بيشوفوا كتير من الأشخاص
رجعوا
وعملوا انتكاسي. أنا الشيء الوحيد اللي بقدر أنصحهم فيه يضلوا متابعين على المستوى النفسي العلاجي، يعني بسيكولوج وبسيكوثيرابوت، يضلوا محاطين بالمركز، يضلوا عم يطلبوا المساعدة، ويضلوا يتذكروا هن بأي وحل كانوا، ويعرفوا انه حياتنا تتم. برجع بقول سنة تأهيل بتخليهم انه يوقفوا على اجريهم، بس مثل كل انسان جروحاتهم بحاجة لوقت ليطلعوا منها، بدهم متابعة من بعد ما يخلصوا.
بالنسبة للأهل دورهم كيف لازم يكون بالتعامل معهم؟
أنا رح أختصرها بكلمة، الإصغاء والحضور مع أولادكم. للمصاري بتحل محلكم، ولا غيابكم بيقدر حدا يعوضه. بتكون تعرفوا تصغولهم، ومش أنتوا تكون التنمر جاي منكم.
من الممكن؟
في بعض الأهل إيه. مش الكل أكيد، بس في بعض
بس بلا قصد ما بكون قصدينا يعني.
إيه طبعا يعني طبعا، بس الولد ما فيك تقلي له، ما فيك تحط الولد محل الكبير، الكبير بده يحط حاله محل الولد. إحنا ما بنعرف قديش الولد بيمتص الأشياء، فكلمة بدون يعرفوا الأهل كمان يطلبوا السماح، يعني يقولوا باردون لأولاده إذا هن تنقولوا أخطأوا، هيك بيعلمون للأولاد هن كمان يطلبوا السماح إذا هن أخطأوا. من أجمل الأشياء لما أنت بتغلط تجاه حدا تقولوا أنا بعتذر إني غلطت تجاهك، وهو يعتذر إذا غلط تجاهك. يعني هاي الأشياء مهمة، برجع بقول للأهل الإصغاء، إذا أنتوا ما بتعرفوا طلبوا مساعدة أخصائيين بيساعدوكم.
عن جد ولادة جديدة بتمنيها لكل شخص فيت بهيدا النفع. شكرا لك دكتور ماري راغب بويز، شكرا لحضورك لو كان قليل بس جدا فعال.
مرسي.
وبدي قلك ناطرينك اخر اسبوع من شهر تموز اذا ربنا راد مثل هيدا الوقت. بدي اشكر كل المستمعين، بدي اشكر مارك وجورج ايضا، بدي اشكر الزميل المخرج فريدي سابا. موعد جديد بكرة حوالي الساعة 12، ضمن اوعى ما توقع.